الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسرة في القرآن الكريم، وقد تكلمنا في تلك الحلقة عن الزواج وأهميته وأنه نواة تكوين الأسرة، ولكن بسبب العشرة الزوجية وأحداث الحياة اليومية قد يحدث بين الزوجين بعض المشكلات بطبيعة الحال، فهل اهتم القرآن الكريم بهذه المسألة ووضع لها حلولا لما قد ينجم بعد الزواج من مشاكل أم لا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة، والتي عنونا لها بعنوان الحياة الزوجية الكريمة وأحكامها، وهو جزء من عنوان الأسرة في القرآن الكريم. وللجواب على هذا السؤال نقول: نعم، راعى الإسلام هذه المسألة وأولاها اهتماما كبيرا، ويظهر ذلك من خلال ما وضعه من حلول ومعالجات وتشخيصات لما قد يحدث في الحياة الزوجية. وسوف نتكلم في هذه الحلقة عن هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: قوامة الرجل، المعاشرة بالمعروف، الظهار والإيلاء والطلاق، تعدد الزوجات، تحديد النسل، ضوابط لحماية الأسرة، الحقوق والواجبات الأسرية. المحور الأول: قوامة الرجل. أعزائي الطلاب، جعل الله القوامة بيد الرجل، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد يقول بعض الناس إن القوامة فيها هضم لحقوق المرأة حيث جعلت في يد الرجل، ولكن إذا عرفنا معنى القوامة ولماذا وضعت في يد الرجل سيتبين لنا ضعف هذه الشبهة. سوف نتكلم على القوامة من خلال الجواب على ثلاث أسئلة، هي: لماذا القوامة؟ وماذا تعني؟ ولماذا كانت للرجل؟ أولا، لماذا شرعت القوامة؟ نقول بأن الأسرة أهم مؤسسة في الحياة، ولا بد لها من مدير يدبر أمرها بحيث يكون هو المسؤول عن ذلك، وإلا أصبحت فاشلة لا تقوم بغرضها كما يجب. فإذا كانت هذه أهم إدارة في الحياة فينبغي أن يكون لها رئيسا يدير شؤونها على أكمل وجه، ولا يقوم بذلك إلا قادر، وهو الرجل الذي اختاره الإسلام لهذه المهمة. أما السؤال الثاني فهو: ماذا تعني القوامة؟ فالقوامة هي من القيام على الشيء وحفظه وتدبيره، وليست محصورة على جانب ولاية الرجل على الأسرة ومنع التصرف بغير إذنه. فالقوامة تعني تدبير أمر الأسرة ورعايتها والنفقة عليها وتوفير حاجياتها المادية كلها، وتعني التوجيه والمتابعة والأمر والنهي في غير معصية. أما السؤال الثالث فهو: لماذا كانت القوامة بيد الرجل؟ كانت القوامة للرجل بسبب خصائص يختلف بها عن المرأة، كما قال الله: بما فضل الله بعضهم على بعض. فلكل من الرجل والمرأة خصائص تصلح لعمل معين مناسب له، وليس في القوامة تعال للرجل ولا احتقار للمرأة، لأن ذلك كان وفق خصائص كل منهما، ولا يمكن أن نأتي بالأمر على غير ذلك الوجه. ومع وجود هذه القوامة التي فيها نوع من السلطة، فقد أمر الله بالعشرة بالمعروف، إذ لا يمكن أن تكون الحياة أوامر ونواهٍ فقط. ولهذا سنتكلم عن هذا الموضوع في المحور الثاني، والذي هو بعنوان المعاشرة بالمعروف، إذ ليست القوامة أمرا ونهيا صرفين، بل لا بد من أن يكون بين الزوجين حسن تصرف وحسن عشرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكل من الرجل والمرأة محتاج للآخر، والعلاقة بينهما ليس علاقة مصلحة منتهية، بل لا بد من قيامها على المودة والرحمة، إذ إنها ستستمر مدى الحياة. وقد تحدث بعض المكدرات، وجه الإسلام إلى الصبر من كل على الآخر، فلا بد للرجل أن يصبر على امرأته، ولا بد للمرأة أن تصبر على زوجها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. ففيه حث على أن يكون الإنسان خيرا مع أهله، معاشرا له بالمعروف. ويدخل في المعاشرة بالمعروف الأمور التالية: الأمر الأول حسن القول، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهذا مع كل الناس، فأولى به أن يكون في الأسرة ومع الزوجة أو مع الزوج. الأمر الثاني الإحسان في المعاملة بصورة عامة، والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان حتى إلى الحيوان، فما بالك بالإنسان مع زوجه أو مع زوجته. الأمر الثالث التجمل والتزين من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الأمر الرابع مراعاة الشعور والاحترام المتبادل، وعدم الإساءة بأي صورة من الصور، فإن ذلك يؤدي إلى الانفصام والانفصال في الحياة الزوجية. الأمر الخامس عدم الهجر إلا في البيت وعند الحاجة، فليست المسألة أن يهجر الإنسان زوجه عبثا، ولكن لا بد أن تكون بضوابط شرعية أمر بها الإسلام في صور معينة من صور الهجر. ومن صور تنظيم المعاشرة تنظيم المباشرة، فليس الزواج سبيلا لقضاء الشهوة كيفما اتفق، ولكن بما يوافق الفطرة والشرع. فللرجل أن يأتي امرأته في غير وقت الحيض، كما لا يصح أن يأتيها في غير المأتى المأذون به شرعا، فهذان الأمران مما حرمه الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال: فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا اهتمام من الله سبحانه وتعالى فيما يجعل الحياة الزوجية مستمرة على عشرة طيبة وعلى حسن سيرة. ولما كانت قد تحدث بين الزوجين بعض القضايا التي قد تؤدي إلى الفراق، وضع الإسلام لذلك أحكاما بينها ووضحها. ومن تلك الأحكام التي ذكرها الإسلام في الفراق: الظهار والإيلاء والطلاق، وهو عنوان محورنا الثالث أعزائي الطلاب. وهذه هي صور المفارقة المؤقتة أو الدائمة. الظهار هو تشبيه المسلم زوجته أو جزء منها لإحدى محارمه، وقد كان ذلك قبل الإسلام تحريما أبديا، فلما جاء الإسلام وضع له الإسلام كفارة وأحكاما تخصه، ويكون بعد ذلك الرجوع للحياة الزوجية عند توفر الشروط المطلوبة. فحكم الظهار للأصل حرام لا يجوز، وهو منكر من القول وزورا كما ذكر الله عنه. ولكن إذا وقع وأراد الرجل العودة إلى أهله، فقد أباح الله ذلك العود بشرط أن يؤدي الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كما قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. والكفارة في الظهار على الترتيب وقبل الملامسة، فلا بد من كونها على ما ذكرت الآية، كما أنها قبل أن يتماسا. أما الإيلاء فهو أيضا صورة من صور المفارقة المؤقتة التي ربما قد تصير دائمة إذا لم يقم الإنسان بالكفارة المطلوبة. والإيلاء هو الحلف من الرجل أن لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر لغرض يراه الزوج في نفسه، فيمهل الرجل 4 أشهر ثم يطالب بتحديد موقف، إما الطلاق وإما العود، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي الآية تهديد أيما تهديد إذا لم يقم الإنسان بواجبه نحو هذا الحكم. أما الطلاق فهو صورة انفكاك الحياة الزوجية، إما بصورة مؤقتة إذا أراد الزوج العود وفي حدود 2 طلقة، وإما بصورة دائمة إذا كان الطلاق بائنا. فالطلاق هو انفكاك الحياة الزوجية، والإسلام لا يبيحه إلا عند تعذر هذه الحياة. وقد وضع الإسلام ضوابط للطلاق ينبغي ملاحظتها، وسنعرفها من خلال ما يلي. الضابط الأول يتمثل في وقت الطلاق. فالطلاق ينقسم من حيث وقته إلى سني وبدعي. فالطلاق السني هو ما يقع في طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته، وبعد استبانة الحمل إن كانت حاملا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالعدة لا تكون إلا من طهر لم يجامعها فيه أو بعد استبانة الحمل. أما الضابط الثاني في الطلاق فهو في عدد الطلاقات، وينقسم في هذه الحالة الطلاق إلى رجعي وبائن. الطلاق الرجعي يكون لمرتين، أن يطلق الرجل امرأته مرتين، فإذا طلق الثالثة فيكون قد بتها فلا ترجع حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز أن يوقع الرجل 3 طلقات معا. أما الضابط الثالث في الطلاق فهو متمثل في المتعة، والمتعة هي ما تعطاه المرأة بعد طلاقها من الإحسان من المال أو من غيره حقا لها على الزوج، كما قال تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والضابط الذي يليه وهو يتمثل في العدة، وهي الفترة التي تقضيها المرأة بعد الطلاق قبل الارتباط بشخص آخر، والمعتدة في حكم المتزوجة حتى تنقضي العدة المخصصة لها بحسب نوع المطلقة. ولا بد من إحصاء العدة لمعرفة حلها لغيره أو إمكان إرجاعها بالطلاق الرجعي، ولمعرفة وجوب النفقة والسكنى، ولمعرفة الولد، ولمعرفة الميراث. وقد ذكر القرآن الكريم أنواع المعتدات وفصل في أحكامهن، فهن 6: الأولى ذوات الحيض فعدتهن أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والثانية الكبيرة التي يئست من الحيض فعدتهن 3 أشهر، والثالثة الصغيرة التي لم تحض فعدتها 3 أشهر، والرابعة الحامل وعدتها بوضع الحمل، والخامسة المتوفي عنها زوجها وعدتها 4 أشهر و10، أي 10 أيام، والسادسة المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها. وكل هذا مبين في كتاب الله. ومن أحكام المعتدة عدم جواز خطبتها في العدة، ولا تخرج من بيتها، ولا يجوز إخراجها منه حتى تنقضي العدة، فإن لها حق السكنى والنفقة. ومن الضوابط التي تأتي في الطلاق الإشهاد في الطلاق والرجعة. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فلا بد من الإشهاد في حال الطلاق وفي حال الرجعة. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى المحور الرابع في هذه الحلقة، وهو بعنوان تعدد الزوجات، وهو من أهم الموضوعات المتعلقة بأحكام الحياة الزوجية، وينبغي معرفة أحكامه ولو بصورة إجمالية، حيث أباح الله ذلك بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا أمر لا يجادل فيه مسلم، ولكن نريد أن نعرف ما هي الحكمة من ذلك. أما بالنسبة لأحكام الزواج المتعدد فإن له مواضع أخرى غير هذا الموضع، ولعل من الحكم في تعدد الزوجات ما يلي: كثرة عدد النساء في بعض المجتمعات، ولا يحل مشكلة الكثرة سوى التعدد في الزوجات. العلة الثانية: تطهير المجتمع من الفساد في هذا الباب، فإن الزواج يقلل من الفساد والانحلال. العلة الثالثة: قطع أي نوع من العلاقات غير الشرعية، حيث إن الإسلام قد كفل العلاقات الشرعية، فلا ينبغي لمسلم صاحب فطرة طيبة أن ينحرف إلى الطريق غير السوي. العلة الرابعة: إشباعا للغرائز عند بعض الناس القادرين، فكثير من الناس أو بعضا من الناس قد يتوق إلى أكثر من زوجة، فأباح له الإسلام ذلك. ومن العلل كذلك تحقيق التوازن في المجتمع المسلم. ولكن هل هذا التعدد يصلح لكل أحد؟ الجواب هو أن هذا التعدد له شروط، إذا طبقت صلح التعدد، وإذا لم تطبق كان فسادا بينا. الشرط الأول: أن يكون التعدد فيما لا يزيد على 4، فالزيادة على 4 حرام بتحريم الله سبحانه وتعالى لذلك، حيث قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال العلماء: في هذه الآية بيان لتحريم ما يزيد على 4. كما قال بعض العلماء الآخرين أن التحريم جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤدى الأمرين أنه لا يجوز التزوج فوق 4 جمعا بينهن. أما الشرط الثاني: العدل بين الزوجات، فإذا كان المتزوج للأربع أو للثنتين أو الثلاث عادلا جاز له ذلك، وإذا لم يكن عادلا فإنه محذر من التزوج أكثر من واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبالتالي فإن التعدد إذا ضمن فيه هذين الشرطين يكون مباحا، وينبغي ألا تخرج الغيرة المرأة عن حدود الشرع، وتقوم بشن حملة على التعدد في الزوجات. المحور الخامس، وهو يتحدث عن تحديد النسل. وتحديد النسل دعوة جاءت من أعداء الإسلام أساسا لمحاربة النسل في ديار الإسلام، والمسلم مطالب بتكثير النسل لأن كثرة النسل من عوامل النصر. ولكن مسألة تنظيم النسل يمكن أن تكون مقبولة ضمن شروط منطقية محددة. هذه الشروط هي: الأول، أن يكون في الحمل خطر محقق على المرأة، فإذا كان هناك خطر على المرأة فيجوز لها التنظيم. الثاني، أن يكون التنظيم بسبب إجهاد المرأة أو تعرضها لبعض الأمراض التي قد تسبب متاعب لحملها أو لها، بحيث لا تتمكن من التربية المستقيمة. الثالث، أن يكون التنظيم بداعي الراحة أو التخفف من أعباء الأطفال وحفاظا على الجمال والراحة وقتا ما، وقد أباحه العلماء في هذه الحالة. وأما إن كان بسبب قلة الرزق وضيق ذات اليد فلا ينبغي، فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. المحور السادس، وفيه ضوابط لحماية الأسرة. وضع الإسلام ضوابط لحماية الأسرة من التفكك، ومنها ضوابط في اختيار الزوجين، والأمر بحسن العشرة، وتحريم الزنا، والنهي عن الخلوة، وجعله حدا للقذف، وأمره بالاستئذان، كذلك إباحة التزوج بأخرى للقادر، كما أنه شرع القوامة وجعلها بيد الرجل حماية للأسرة، كما أنه شرع التحكيم بين الزوجين أو الطلاق إن لم يستطع الوفاق، كما أنه جعل الطلاق مرة واحدة لإمكان المراجعة، وكذلك شرع العدة لإمكان المراجعة فيها أيضا، وأمر المعتدة أن تبقى في بيت الزوجية لأن ذلك مظنة المراجعة من الزوج. هذه ضوابط مرت سابقا بطرق مختلفة، ولكن يظهر من خلالها كيف أن الإسلام يحافظ على بقاء الأسرة ويكثف صور الحفاظ عليها، بحيث يصير تفكيكها في أحيان كثيرة متعذرا، وبذلك يضمن بقاء الأسرة ودوامها. المحور السابع أعزائي الطلاب وهو بعنوان الحقوق والواجبات الأسرية، وهو المحور الأخير في هذه الحلقة. وهذه الحقوق والواجبات تتوزع بين أفراد الأسرة حتى يقوم كل بما عليه ويحصل ما هو له من غير إفراط ولا تفريط. وقد وضع الإسلام حقوقا وواجبات للآباء، فأمر بطاعتهما والبر بهما وإكرامهما وصلة أرحامهما وأصدقائهما، وكذلك وضع حقوقا للأبناء، فأمر الآباء باختيار الزوجة الصالحة لتكون أما لأبنائهم، ثم أمر باختيار الأسماء الحسنة للأولاد، وأمر بالنفقة عليهم والعدل بينهم وتوجيههم وتعليمهم، وكذلك جعل الإسلام حقوقا لذوي الأرحام والأقارب، فأمر بحبهم وصلتهم، وقد أمر الإسلام بأداء هذه الحقوق جميعا والقيام بها حتى تستمر الحياة الأسرية السعيدة. أعزائي الطلاب، ونلخص هذه الحلقة فنقول أن الإسلام أقام النظام الأسري بهذه الكيفية المنظمة الفريدة التي قامت على أسس سليمة وضوابط تمنع سقوط البناء الأسري، وقد تكلمنا فيه عن قوامة الرجل وعن المعاشرة بالمعروف وعن صور الفراق المتمثلة بالظهار والإيلاء والطلاق، كما تكلمنا عن تعدد الزوجات وعن تحديد النسل وكيفية التعامل مع هذه الأمور بصورة سليمة تضمن حقوق الجميع وتضع ضوابط لحماية الأسرة من الانحراف والتفكك. وفي نهاية هذه الحلقة نود أن نقدم هذا السؤال، وهو: إذا كان الإسلام قد أقام هذه اللبنة العظيمة لبناء المجتمع والتي أحد أركانها المرأة، فنريد أن نعرف هل اهتم القرآن بالمرأة وما مدى هذا الاهتمام؟ أعزائي الطلبة، هذا ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.